على إعادة فرض إجراءات الحظر على إيران، أن روسيا أشارت مراراً إلى الطبيعة الاستفزازية وغير القانونية لتصرفات الدول الأوروبية، وأضافت أن نتائج التصويت على القرار تشير إلى أنه لم يحظى بالتأييد وتم سحبه من جدول الأعمال، وبذلك فهو لا يلزم الدول الأخرى بإعادة فرض الحظر على إيران، وأنه لا يمكن اعتبار آلية الزينات سيئة السمعة قد تحققت. أكدت ردود الفعل الإيرانية الموحدة رفضها لمواقف الدول الغربية، معتبرة فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار بتمديد تعليق العقوبات الدولية على إيران دليلا على عزلة هذه الضغوط، وتشديدا على أن أي تلويح بتفعيل آلية الزينات سيواجه بموقف حاسم. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
ردود فعل موحدة في إيران تجاه فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار يفضي بتمديد إلغاء الحظر الدولي على البلاد في ظل تلويح دول تركيا الأوروبية بتفعيل آلية الزناد نهاية شهر سبتمبر الحالي. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أكد أن طهران ستدافع بقوة عن مصالحها الوطنية وأمنها الإقليمي، مشددا على أن أي إجراء يهدف إلى أضعاف الشعب الإيراني سيواجه برد قاس، وأضاف أن سياسة الضغوط القصوى على البلاد لن تنجح أبدا، محذرا من أن من يقف وراءها سيندم هذه المرة أكثر من أي وقت مضى. كما لفت إلى أن طهران تعتبر التفاوض أداة قوة، لكنها لن تسمح بأن يتحول حسنيتها إلى فرصة للطمع وانتهاك العهود. عضو اللجنة البرلمانية فدا حسين مالكي أكد بدوره استعداد طهران لمواجهة كل السيناريوهات، وشدد على أن لدى طهران عدة خيارات للرد، منها الانسحاب من الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. كذلك أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أنه إذ عاد الحظر الأممي على إيران فإن الاتفاق الأخير بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في حكم المنتهي. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت في بيان أن قرارات مجلس الأمن غير قانونية واستفزازية، محملة أمريكا والتركيا الأوروبية التي مارست ضغوطا لتحريف الحقائق مسؤولية عواقب هذه الإجراءات. عودة قرارات الحظر الأممي التي تم تعليقها عام 2015 بموجب الاتفاق النووي وتفعيل آلية الزناد يثيران اهتمام الشارع الإيراني والمراقبين لما سيكون لهما من تأثيرات على الاقتصاد الإيراني المنطقة. أسبوع حاسم أمام الدبلوماسية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق يسهم في تجميد آلية الزناد أو تمديد إلغاء الحظر على البلاد خدمة لمصالح الشعب الإيراني.
استشهد أكثر من 80 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم نحو 50 في مدينة غزة، حيث شن جيش الاحتلال غارات على عدة مناطق من القطاع وفجر روبوتات مفخخة وقام بنسف منازل في أحياء مدينة غزة. الدفاع المدني أعلن من جانبه أن المدنيين العزل يتعرضون لقصف عنيف في غزة، فيما أطلق جيش الاحتلال النار صوب منتظري المساعدات قرب محور نتسري وسط القطاع أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى. من جانبها أعلنت الأونروا أن 6000 شاحنة مساعدات تنتظر السماح لها بالدخول إلى القطاع، وأن الكارثة الإنسانية تتفاقم ولا توجد أسرة في غزة تملك تكلفة النزوح مجددا. أكدت حركة حماس أن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي عربات مسيرة مفخخة محملة بأطنان من المتفجرات في قطاع غزة هي جريمة حرب. وأوضحت الحركة أن المنظمات الحقوقية والإنسانية وثقت تفجير الاحتلال نحو 120 عربة من هذه العربات خلال أسبوع واحد. كما دعت حماس المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والمؤسسات الأممية إلى تحرك فوري وعاجل لوقف هذه الجرائم واتخاذ خطوات عملية لردع قادة الاحتلال ومحاسبتهم على ما ارتكبوه بحق الشعب الفلسطيني. أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن أكثر من 900,000 فلسطيني في مدينة غزة وشمالها ما زالوا يرفضون النزوح نحو الجنوب رغم وحشية القصف الإسرائيلي للمنطقة. وقال المكتب في بيان أن الطواقم الحكومية رصدت تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب إثر قصف الاحتلال الهمجي لإخلاء المدينة، حيث اضطر نحو 270 ألف مواطن لمغادرة منازلهم. وفي المقابل عاد أكثر من 22 ألفا إلى مناطقهم بمدينة غزة حتى ظهر اليوم، وذلك بسبب انعدام أدنى مقاومة الحياة في الجنوب إلى جانب استمرار القصف الإسرائيلي. أعلن مستشار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن 10 دول غربية ستشارك في مؤتمر يعقد الاثنين المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين. وبحسب المستشار فإن هذه الدول هي فرنسا، بريطانيا، أستراليا، كندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، البرتغال، مالطا، أندورا، وسان مارينو. وأكدت الرئاسة الفرنسية أن ضم الاحتلال للضفة الغربية خط أحمر، فيما شدد ماكرون على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من خطة سلام شاملة، موضحا أن خطابه خلال المؤتمر سيشكل الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس بازشكيان يؤكد أن الغرب لا يمكنه إعاقة تقدم إيران لا باستهداف المواقع النووية ولا بفرض الحظر. عشرات الشهداء في مجازر مروعة لقوات الاحتلال في مناطق متفرقة بقطاع غزة. الإعلام الحكومي يقول إن أكثر من 900 ألف فلسطيني في غزة يرفضون النزوح رغم وحشية الاحتلال. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية، إذ نحط رحلنا عند موضوع تجليات الدفاع الثقافي في إيران. ونحن على أعتاب ذكرى أسبوع الدفاع المقدس، حيث يبدأ من 21 من سبتمبر أيلول لتحتفل إيران الإسلامية بذكرى الحرب التي فرضها النظام البعثي البائد في العراق، وبتحريض من الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة. الحرب التي لم تحقق أهدافها وغاياتها الشريرة بفضل الدفاع العسكري المستميت الذي جسده أبناء الشعب الإيراني، وعليه فقد لجأ الأعداء إلى تكثيف جهودهم ومحاولاتهم لشن حرب ثقافية، وهي حرب لطالما حذر منها قائد الثورة الإسلامية ضمن كلماته عن الحرب الناعمة والغزو الثقافي. وهذا ما حتم على مسؤولي النظام القيام بالدفاع الثقافي. في حلقة اليوم سنتوقف عند مفهوم الغزو الثقافي وضرورة الدفاع الثقافي لمواجهة تلك الخطوات، بالاعتماد على الدراسات والمقالات العلمية التي سعت لتناول الظاهرة ومن خلال الحديث والحوار مع أصحاب الشأن. إذن تابعونا مشكورين. مستمعينا الكرام، يثار الحديث عن الدفاع الثقافي مع وجود مظاهر العداء، ولا سيما من الدول التي شنت الحروب وقد فشلت فيها، فهي تحاول شن عمليات غازية من نوع آخر هي الغزو الثقافي، وقد أصبح هذا المصطلح أحد المصطلحات التي تتردد كثيرا في حياتنا الثقافية، وبخاصة على امتداد العقود الماضية التي بدأت تشهد انحسار الغزو بمعناه التقليدي المباشر الذي عرف تاريخيا باسم الغزو العسكري أو الاحتلال العسكري المباشر الذي تعرضت له أكثر دول العالم الثالث، وهو يعني العمل الهادف إلى اختراق ثقافة أمة من الأمم وزعزعتها لتذويب هويتها وبالتالي طمسها وسلب مكوناتها. وبهذا المعنى فإن الغزو الثقافي هو عمل مقصود ومخطط له، فهو بذلك يرمي إلى غزو الإنسان في عقيدته وفي لغته وفي سلوكه وأخلاقياته وفي نمط معيشته، وذلك من خلال إحلال نماذج معينة من التفكير والنظر إلى الحياة والسلوك ومتابعة النمط السائد النابع من روح الشعب المستهدف عبر الاستيلاء على قيمه وعاداته وأخلاقه. فيتضح من هذا التعريف الاصطلاحي للغزو الثقافي أن هذا الغزو يشمل جميع ما يرتبط بالإنسان، فلا يدع له شيئا إلا أبدله بشيء آخر لم يألفه. أيها الكرام، الثورة الإسلامية في إيران تعرضت منذ اليوم الأول من انتصارها على قوى الاستكبار العالمي لهجمة شرسة عسكرية واسعة، إلا أنها واجهت الفشل بعد أن دامت لثمان سنوات، وعليه فقد تشبث الأعداء بالغزو الثقافي الذي لم يتوقف حتى حين، وهو ما زال مستمرا ومتنوعا بأشكال وأساليب متعددة. أيها الكرام، يرى المهتمون وعلماء الاجتماع أن الغزو الثقافي أخطر بكثير من الهجمة العسكرية، وذلك لأسباب نجيزها كما يلي: أولاً، عدم إجماع مختلف الجهات الرسمية على طبيعة الغزو الثقافي وإطاره وحدوده. ثانياً، عدم إجماع تلك الجهات على آليات مواجهة الغزو الثقافي، ولا سيما في قضية الفضائيات ومواقع التواصل. ثالثاً، بخصوص الحرب المفروضة والدفاع المقدس في إيران، فقد أثمرت تلك الحرب عن ظهور أجواء روحية ومعنوية عالية في جبهات القتال وفي مختلف المحافظات والمدن، إلا أن الغزو الثقافي يستهدف صميم العلاقات الأسرية والقيم الأخلاقية والدينية. رابعاً، خلال فترة الدفاع المقدس لم يتمكن العدو من احتلال شبر واحد من الوطن، إلا أنه اليوم تمكن من الدخول في كل بيت مزود بإمكانية الإنترنت، وقد تيسرت له السبل إلى التلاعب بالأفكار والمعتقدات. خامساً، إن ضحايا الغزو العسكري يرتقون إلى درجة الشهداء، ولكن ضحايا الغزو الثقافي ينضمون إلى صف الأعداء. سادساً، لم تقتصر ضحايا الغزو الثقافي لجيل واحد، بل ربما تمتد إلى عدة أجيال. سابعاً، تعتمد الحرب العسكرية على القضايا المتعلقة بالقدرات الدفاعية والردعية والهجومية، إلا أن الغزو الثقافي يعتمد على بث الشبهات في المبادئ والمعتقدات. مستمعين الكرام، هذه وغيرها من الأسباب التي تتطلب توحيد الجهود والمساعي من قبل كافة المنظمات والدوائر لمواجهة هذا الغزو الذي له من القدرات التدميرية أكثر مما للحرب العسكرية. أما الآن مستمعينا الكرام، نتوقف عند حوارية الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف الحلقة، وذلك لمتابعة المزيد، فكونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالدكتور عدنان إشكوري الأستاذ الجامعي. دكتور، ما هي ضرورة البرمجة والتخطيط من أجل تقديم البرامج والنشاطات الثقافية والتي من شأنها مواجهة الغزو الثقافي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتجربة التاريخية أثبتت أن أعداءنا في القرنين العشرين والحادي والعشرين، بل قبل ذلك، أثبتوا أنهم لم يداهمونا إلا بعد إعداد شامل نفسي، جغرافي، ديموغرافي، اقتصادي، سياسي. في الطليعة كان هناك إعداد ثقافي لغزونا، هناك ممهدات ثقافية يمارسها أعداؤنا، يدرسون مجتمعنا بكل معنى الكلمة لكي يستطيعوا أن يغزونا بكل سهولة، وهذا ما ثبت. لكن
هذا في ذلك الزمان دكتور، فكيف بنا في هذا الوقت
وفي هذا الزمان؟ المسألة لعلها تكون أخطر،
أقوى
وأخطر، لكن التجربة أثبتت جيلنا هو أضعف من جيل ثورة 20 كما يقال. بكل سهولة استسلم لمخططات الأعداء، استطاعوا أن يسلبون المعايير. وفي طليعة ذلك المخطط الثقافي، الثقافة بكل ما تحمل من معاني، تحمل من مصادق، تدل كلها على أننا مستهدفون. وبشكل علني استطاع الاستعمار أن يقلب الموازين رأسا على عقب، بحيث نتصور الخير شرا والشر خيرا. فهذا يدل
مقابل هذا الشيء ماذا يجب أن نفعل؟
مقابل هذا الشيء عندنا مسؤولية جسيمة عظيمة. هناك قاعدة تقول لا ينتشر الهدى إلا من حيث ينتشر الضلال. لا بد من احتواء هذه الهجمة الثقافية من خلال تخطيط ثقافي والاستفادة من مكامن القوة عندنا، ونحاول أن نحضر في المشهد الثقافي بكل ما تقتضيه المسألة. لا بد أن نخطط، والمسؤولية جسيمة، فلذلك لا بد من التخطيط. المعنيون، وربما من الظلم أن نلقي باللائمة فقط على الحوزات العلمية، الحوزات العلمية بذلت كل ما بوسعها من أجل توعية الشعوب، المراكز الدينية، العلماء بكل ما أوتوا من قوة حاولوا أن يحضروا في المشهد الثقافي، لكن علينا أن نزيد من وعي أبنائنا. الحضارة بكل ما تتحلى به يجب أن تكون مؤطرة بأطر التصور الإسلامي على أساس تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم حينما يريد أن يقدم لنا أنموذجا ثقافيا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا أردنا أن نخطط لبرنامج ثقافي شامل يرفع من مستوى الثقافي للأمة، لا بد أن نستفيد من تلك الأصول والثوابت، لكن بوسائل حديثة ومتطورة. هذا يتطلب شيئا من الذكاء، ويتطلب شيئا من الوعي، ويتطلب شيئا من البصيرة الذين
عندهم. إذن أنا أفهم من كلامك دكتور أنه هناك ضرورة جدا مهمة من أجل برمجة وتخطيط برامج ونشاطات ثقافية تكون بمستوى ما يقدمه العدو، حتى نكون في مستوى المواجهة ونحقق ما نصب إليه.
نعم طبيعي هكذا.
طيب إذن دعنا وإياكم نكمل باقي فقرات برامجنا الدكتور ونواصل حوارنا معه.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم تجليات الدفاع الثقافي في إيران. أما الآن دعونا نستمع معا إلى محطة أرقام ودلالات. لعل أبرز المراكز التي تسعى لمواجهة محاولات الغزو الثقافي والتي تمكنت من العمل التربوي المباشر على الأطفال والناشئة والشباب واستقطابهم نحو المساجد والقيم الأخلاقية والدينية هي المعاهد الفنية والثقافية التابعة للمساجد المنتشرة في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية. لقد شرعت معاهد المساجد الثقافية والفنية بنشاطاتها منذ عام 1992، حيث كان عددها 2000 معهد، وقد بلغ نحو 10,000 معهد يقوم بالبرمجة والتخطيط لتربية النشء على القيم والأخلاق الإسلامية وبث الوعي والبصيرة فيما بينهم بشكل مباشر، ولاسيما وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي مهمة وضع الخطط والبرامج والميزانيات الخاصة. وفي جانب آخر، أهم مشكلة تعاني منها المعاهد الثقافية وهي عدم توفير المعدات والمكان المناسب، الأمر الذي قدم لحله مقترح وزاري مصادق عليه يقضي بتعهد الحكومة ببناء 50% من مشروع بناء المساجد، وهو الجزء المتعلق ببناء المعاهد الثقافية والفنية. هذا فيما لو تكفلت الجهات غير الحكومية ببناء 50% من مشروع بناء المسجد. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. لقد اهتم الكتاب والباحثون في جمهورية إيران الإسلامية بدراسة وتحليل مختلف زوايا وأبعاد الغزو الثقافي وآليات مواجهته، وقد لقي هذا الجانب اهتماما كبيرا، حيث استعرض بعض المواقع البحثية محكما يتناول هذه المواضيع، نشير إلى بعض منها. دراسة التقنيات الخبرية لدى قناة بي بي سي الفارسية في مواجهة الثورة الإسلامية ضمن إطار العمليات النفسية، تحديات تواجهها الثورة الإسلامية، التحديات الثقافية والاقتصادية نموذجا، دراسة سلبيات الغزو الثقافي فيما بين الشباب، دراسة علاقة الوعي الإعلامي والغزو الثقافي في قنوات التواصل الاجتماعي، دور النساء في تقوية دعائم النظام الداخلية من منظار قائد الثورة الإسلامية، دراسة سلبيات الغزو الثقافي وهندسة الهوية الوطنية والإسلامية في مواجهته، دراسة قضية التسلل الثقافي في كلمات قائد الثورة الإسلامية اعتمادا على الآيات القرآنية، تبيين علاقة الهوية الوطنية مع الرد على غزو العدو الثقافي، تحديات التربية السياسية والاجتماعية في إعداد المعلمين، عوامل هروب الشباب من الدين ولجوئهم إلى الثقافة الغربية، دور التربية الدينية للأسرة في مواجهة الغزو الثقافي، الثقافة أرضية خصبة للحرب الناعمة، الضروريات الاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية في إدارة أزمة الحرب الناعمة. نعم مستمعينا الكرام، نعود إلى الزميلة سعدية الشيبي وتتمة الحوار مع ضيف هذه الحلقة، نستمع معا.
دكتور عدنان إشكوري الأستاذ الجامعي، بعد أن تكلمنا عن ضرورة البرمجة والتخطيط للنشاطات الثقافية، كما تعلم هناك الكثير من الخطط والنشاطات الثقافية في كافة إيران، ما هي قراءتكم لكيفية ومستوى الخطط والنشاطات والجهود الثقافية المبذولة في إيران ضمن عمليات الدفاع الثقافي؟
حقيقة الأمر يجب أن نكون منطقيين وعادلين فيما نصدره من الأحكام حينما نريد أن نقيم جهدا ثقافيا أو أي جهد آخر. طبيعي أنه هناك جهود على مدى 4 عقود من الزمن منذ انتصار الثورة الإسلامية من أجل التصدي لمخططات العدو، لكن أن نقول أننا استطعنا أن نحقق ما ينبغي أن نحققه فهذا ربما شيء من المبالغة. جانب آخر، أن نقول أننا لم نفعل شيئا هذا ظلم. نقول أن ما جرى لحد الآن كان متناسبا مع ظروف التي كانت سائدة على الجمهورية الإسلامية. الخطط الاقتصادية الناجحة التي بإمكانها أن تدعم مثل هذه المخططات، مثل هذه البرامج، للأسف الشديد الوضع الاقتصادي في البلد أثر إلى حد ما على أن لا يكون أداء البرامج الثقافية في البلد بالمستوى المطلوب الذي ينبغي أن يصل إليه. مقا مقارنة بعهد ما قبل الثورة الإسلامية. مثلا السينما الإيرانية استطاعت أن ترقى إلى حد كبير عما كانت عليه في العهد الذي سبق عهد الثورة الإسلامية. هذا ما يعترف به أعداؤنا قبل أصدقائنا. فنتيجة لذلك مستوى الوعي العام عند الشعب الإيراني ازداد عما كان عليه فيما مضى. والدليل على ذلك أنه الضغوط التي تعرضت لها إيران، لو كان هناك بلد آخر تعرض لمثل هذه الضغوط لحد الآن لرأيناه نكص على عقبيه ربما قبل 20 سنة أو 30 سنة. ما زال الشعب الإيراني يقف إلى جانب قيادته الحكيمة، وهذا يدل على أن الوعي الثقافي في البلد في المستوى المطلوب، لكن لا بذلك المعنى أننا نقول حققنا كل شيء. لا، أمامنا الكثير من الصعاب وعندنا الكثير من الأخطاء التي يجب أن نتلافاها. ولو نظرنا إلى خطاب قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي لوجدنا تأكيد والحث الذي يمارسه سماحته على النهوض بالمشهد الثقافي بالمستوى المطلوب. وسماحته عادة يعول على جيل الشباب أكثر من الآخرين.
نحن لا نستطيع أن نفصل دكتور الدفاع الثقافي عن الدفاع المقدس، صح التعبير، يعني مترابطان وممزوجان مع بعضهما البعض.
نعم نعم بالضبط.
أحسنتم الله. كثيرا الدكتور عدنان الإشكواري الأستاذ الجامعي من طهران، وفقكم الباري ورعاك.
مستمعينا الكرام، نشكركم على طيب المتابعة، ونشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم، وندعوكم الآن للاستماع إلى فقرتي وقفة وتأمل. نظرا إلى خطورة الحرب الناعمة والغزو الثقافي الذي تشهده جمهورية إيران الإسلامية، ونظرا إلى حساسية مهام الجهات الحكومية ومنها وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، اقترحت بعض الدراسات الأكاديمية ضرورة تكثيف الجهود والتخطيط لإدارة الأزمات الثقافية التي يحاول الأعداء تفعيلها في البلاد. ومن أهم البرامج التي اقترحتها هذه الدراسات يمكن الإشارة إلى: أولا، إنتاج ونشر النتاجات الثقافية والتعليمية والإعلانية بهدف تثقيف الدفاع الثقافي. ثانيا، تشجيع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني وخصوصا برامج الأطفال بشكل مدروس لتربية الأجيال على القيم الإسلامية والخصال الحميدة. ثالثا، المبادرة نحو تنمية روح الثبات والإصرار الشعبي في مواجهة الغزو الثقافي والحرب الباردة. رابعا، العمل المؤثر لتقليل السلبيات الثقافية والعقائدية لدى الناس. خامسا، دعم الأجواء الروحية والمعنوية وتقوية بناها التحتية وتوفير مساحات الثبات الفكري ورفع نسبة الرضا من أداء النظام. سادسا، القيام بدراسات وبحوث ميدانية ومؤسساتية حول الدفاع الثقافي. سابعا، استغلال العولمة بما يخدم نشر الفكر الإسلامي وإنشاء شبكة علاقات واسعة فيما بين المجتمعات الإسلامية. نعم مستمعينا الكرام، في خضم الهجوم الثقافي الذي لا يطال إيران فحسب بل يطال الأمة الإسلامية دفعة واحدة في كل مواقعها ويستهدف ثقافتها ومخزونها الفكري والحضاري، لا يجوز لكل واحد من أبناء الأمة الإسلامية السكون والخمول والتباطؤ، بل ينبغي التحرك لمواجهة الغزو والدفاع عن القيم والثقافة الإسلامية بكل ما أوتينا من قوة وقدرة وإمكانية. ولعل من أفضل الوسائل والإمكانيات المتاحة لتقوية هذا الدفاع هو دعم المجالس والمواكب والمجالس الحسينية بأفضل الإمكانيات والأساليب الدعوية، والتزام أصحابها والمشرفين عليها بالقيم الحسينية. فمع انتشار الشبكة المعلوماتية والفضائيات والتلفاز ووسائل الاتصال الأخرى، إلا أنه ليس هناك وسيلة من هذه الوسائل تضاهي المنبر الحسيني. فالمنبر يعني التكلم وجها لوجه وقلبا لقلب، وهذا له تأثير مباشر وممتاز لا يتوفر في أي وسيلة من الوسائل الأخرى. وبالتالي نعيد المجد للحضارة الإسلامية ونرفع راية التوحيد المحمدي الخالص عالية تنشر خيراتها في أرجاء المعمورة. كنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج ألوان ثقافية. تناولنا في حلقة اليوم موضوع تجليات الدفاع الثقافي في إيران. نشكركم على طيب المتابعة، وحتى حلقة أخرى نستودعكم الله، وإلى الملتقى.
في الكتاب فأنت تجيب من يدعوك خوفا ويوقن في القبول وبالجواب. يظن الناس أني بالمعاصي عقابي، ولكن إن عصيت يئن قلبي وأذكر موقفي يوم الحساب، وأنظر للسماء ودمع عيني يفيض كأن سقي السحاب، وأطلب بعد ذنبي عفو ربي وأسعى جاهدا نحو الصواب، وظني أن ربي سوف يعفو ويأذن بعد نائم بالإياب. وشكرا للكريم على النجاة، سأمضي ناصحا بين الشباب، أمد يدي لمن مثلي ترد غرته أوهام السراب، لعل الله يهدي بي قلوبا وأغنم بعد وزري بالثواب. فذاك الظن بالبر الرحيم وحسن الظن بالرحمن بابي. وحسن الظن بالرحمن بابي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم أحبتنا الكرام خلال هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أحبة الإيمان، عصر آية الله السيد مصطفى الموسوي والد الإمام روح الله الخميني المرحوم آية الله العظمى المرزا الشيرازي، ودرس العلوم والمعارف الإسلامية في النجف الأشرف لعدة سنوات، وبعد أن بلغ مرتبة الاجتهاد عاد إلى إيران ليقيم في خمين ويصبح موجها للآخرين ومرشدا دينيا. لم يتم روح الله الخمسة أشهر حتى استشهد والده في طريقه من خمين إلى أراك على يد قطاع الطرق والخونة المدعومين من قبل عملاء السلطة، انتقاما من مساعيه في إحقاق الحق والوقوف في وجه الطغاة والظلمة. ويومها توجهت أسرة الشهيد إلى طهران وأصرت على تنفيذ العدالة وإنزال القصاص بحق قاتليه. وبذا يكون الإمام الراحل قد واجه منذ طفولة قسوة اليتم وأدرك مفهوم الشهادة.
نعم مستمعينا الكرام، وبعد استشهاد والده أمضى الإمام الخميني طفولته في أحضان والدته السيدة هاجر سليلة العلم والتقوى، فهي من أحفاد المرحوم آية الله الخنساري صاحب زبدة التصانيف ورعاية عمته المكرمة صاحب خانوم المرأة الشجاعة التقية، حتى إذا ما بلغ 15 من عمره حرم من نعمة هاتين الكريمتين.
مستمعين الأفاضل، درس الإمام منذ نعومة أظفاره مستفيدا مما حباه الباري عز وجل من ذكاء متقد، جانبا من المعارف الشائعة في عصره ومقدمات العلوم والسطوح المعروفة في الحوزات الدينية كآداب اللغة العربية والمنطق والفقه والأصول على أيدي أساتذة وعلماء منطقته كالمرزا محمود افتخار العلماء والمرزا رضا نجفي الخميني والشيخ علي محمد البروجردي والشيخ محمد القلبيكاني وعباس الأراكي وقبل هؤلاء أخيه الأكبر آية الله السيد مرتضى. وبعد فترة سافر إلى أراك ليواصل دراسته الدينية في حوزتها.
وبعد انتقال آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي إلى مدينة قوم المقدسة، التحق الإمام الخميني بالحوزة العلمية هناك، والتي أسسها الشيخ الحائري اليزدي، فطوى سريعا مراحل دراسته التكميلية. أجل مستمعينا الكرام، إن الروح المرهفة الوثابة التي كان الإمام الخميني يتحلى بها دفعته إلى عدم الاكتفاء بإتقان آداب اللغة العربية والدروس الفقهية والأصولية، بل أن يتعداها إلى الفروع العلمية الأخرى. ومن هنا وتزامنا مع دراسته الفقه والأصول على أيدي الفقهاء والمجتهدين، درس الرياضيات والهيئة والفلسفة، ثم واصل دراسته في العلوم المعنوية والعرفانية، كما درس العروضة والقوافي والفلسفة الإسلامية والفلسفة الغربية والأخلاق والعرفان، وبعدها درس أعلى مستويات العرفان النظري والعلمي ولمدة 6 أشهر. أيها الإخوة والأخوات، تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الأكارم، بعد رحيل آية الله العظمى الحائر اليزدي، أثمرت الجهود التي بذلها الإمام الخميني برفقة عدد من المجتهدين في الحوزة العلمية بقوم في إقناع آية الله العظمى السيد حسين علي الطباطبائي البروجردي للمجيء إلى قوم وتسلم زعامة الحوزة العلمية فيها. وخلال هذه الفترة عرف الإمام الخميني بصفة أحد المدرسين والمجتهدين وأولي الرأي في الفقه والأصول والفلسفة والعرفان والأخلاق، وإن من زهده وورعه وتعبده وتقواه كان يتردد على لسان الآخرين.
إن هذه الخصال مستمعينا الكرام والسجايا الرفيعة التي كانت حصيلة سنوات طويلة من المجاهدة والتريض الشرعي وامتحان المفاهيم والأسس العرفانية في حياته العلمية الشخصية والاجتماعية ونهجه السياسي الذي جسد من خلاله اعتقاده الراسخ بحفظ كيان الحوزات العلمية وقوة الزعامة الدينية، جعلته يوظف دائما علمه وفضله وجهوده في ترسيخ أسس الحوزة العلمية في قم المقدسة. فوقف رغم ما لديه من جدارة يدعم مرجعية آية الله العظمى الحائري ثم آية الله العظمى البروجردي، أعلى الله مقامهما. وحتى بعد رحيل السيد البروجردي ورغم الإقبال الواسع عليه من قبل الطلاب والفضلاء والمجتمع الإسلامي كأحد مراجع التقليد، إلا أنه لم يخطو أي خطوة يشم منها رائحة السعي لكسب المقام والزعامة، فكان دائما يحث محبيه ومرديه على عدم الاهتمام بمثل هذه الأمور، وكان يكرر دائما: إنني أعتبر نفسي خادما وحارسا للإسلام والشعب.
نعم أيها الأكارم، إن الإمام الخميني هذا الرجل الكبير عاد في شباط عام 1979 من فرنسا إلى إيران ليجد الملايين من أبناء الشعب وقد اجتمعوا في أكبر مراسم استقبال في التاريخ احتفاء بقدوم قائدهم. وحينما سأله أحد الصحفيين بلا مقدمة: ما هو شعوركم وأنتم تعودون إلى بلادكم بعد 15 عاما في ظل هذه الأبهة؟ سمع منه جوابا غير متوقع. إذ أجابه سماحة الإمام: لا شيء. لقد توهم ذلك الصحفي بأن الإمام الخميني كسائر القادة السياسيين الساعين إلى السلطة ينسون أنفسهم في مثل هذه المواقف المثيرة ويطيرون فرحا، غير أن الجواب الذي سمعه أوضح له بأن الإمامة من سنخ آخر.
نعم مستمعينا الكرام، إن الإمام الخميني يعتقد بحق كما أكد ذلك مرات ومرات بأن المعيار في سلوكه وتحركاته هو نيل رضا الخالق تعالى والعمل بالتكليف وأداء المسؤولية الشرعية، فهو يرى بأن الأمر سيان بالنسبة له سواء كان في السجن أو في النفي أو في ذروة القوة والاقتدار ما دام تحركه في سبيل الخالق العظيم. نعم إن الإمام الراحل أعرض عن الدنيا وما فيها وسلك طريق الوصول والفناء في الله تعالى، فهنيئا لمن سار في درب الإسلام الوضاء، وطوبى لمن أخلص عمله لله جل شأنه.
أعزائنا المستمعين، هكذا انتهت دقائق هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمتم في رعاية الله.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمنيني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني، رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني،
رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني.
من أين لي يا سيدي تصفو حياتي؟ حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوف روحي بلوغ الأمنيات. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي. ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي.
إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني ناهي. يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
لا كان لي هنا، لا كان لي هنا، لا كان لي هنا. وأنت عن نواظري بعيد، وأنت عن نواظري بعيد. مالي أنا عن سيدي غنى، مالي أنا عن سيدي غنى. يا واهب السنا، يا واهب السنا، غيرك يا رباه لا أريد، غيرك يا رباه لا أريد. فأنت أنت غاية المنى، فأنت أنت غاية المنى، غاية المنى.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري. نبدأ بالعناوين. الرئيس بازشكيان يؤكد أن الغرب لا يمكنه إعاقة تقدم إيران لا باستهداف المواقع النووية ولا بفرض الحظر. عشرات الشهداء في مجازر مروعة لقوة الاحتلال في مناطق متفرقة بقطاع غزة. شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في قضاء النبطية جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الدول الغربية لا يمكنها أن تعيق تقدم إيران لا من خلال استهداف المواقع النووية ولا عبر فرض المزيد من إجراءات الحظر الجائرة على البلاد. وقال الرئيس بازشكيان خلال مراسم تكريم حاملي ميداليات الأولمبيات العلمية العالمية إن الأعداء ضربوا نتنز لكنهم غافلون عن أن الأيدي والبشر هم من يبني نتنز وما هو من أهم منه، مضيفا أن أوروبا وأمريكا أعادوا تفعيل آلية الزناد ضد إيران ويريدون غلق الطريق أمامها، لكن العقل والفكرة هما ما يفتحان الطريق أو يجدانه أو يصنعانه. أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية بإعادة فرض